حركة الإصلاح الديني في روسيا. محاضرة الدكتور درغام عبدالله الدباغ، الجامعة الحرة هولندا، قسم العلوم السياسية. هذه المحاضرة هي في الأصل إحدى مباحث كتابنا الاستهلال والاستكمال، دراسة في الفكر السياسي المقارن الرافدين الإغريقي العربي الإسلامي المسيحي الليبرالي. ولمن يريد الاستزادة من القراء أو المستمعين في هذا المؤلف، عليه الاتصال بالمؤلف أو القسم الإداري في الجامعة. العنوان الإلكتروني للمؤلف drdurghim@yahoo.de. أكرر drdurghim@yahoo.de. بسم الله الرحمن الرحيم. حركة الإصلاح الديني في روسيا. تفتقر المكتبة العربية بصفة حادة إلى المعلومات، حتى إلى البسيط منها، حول حركة الإصلاح الديني في روسيا. لكني وجدت بالصدفة طبعا خلال قيامي بتأليف كتابي الاستهلال والاستكمال مصدر نادر باللغة الروسية، وهو عبارة عن عمل بحثي يدور حول إجراء دراسة في الفكر السياسي المقارن بين الفكر الإغريقي الرافديني والإغريقي كما أسلفت، والفكر العربي الإسلامي والفكر الليبرالي المسيحي من جهة أخرى. وهو عمل مضن بسبب قلة الأعمال المماثلة وصعوبة إيجاد مداخل لاقتحام هذه الأطروحة المعقدة، وبذلك كان هذا المصدر مساعدة في محلها ووقتها لجهة إثراء مصادر العمل. والحقيقة فإن معلوماتنا تفتقر بشدة عن أحداث مهمة دارت في روسيا القيصرية في القرن السادس عشر، أي في وقت مماثل تقريبا لعصر مارتن لوثر في ألمانيا. رغم أننا لم نلحظ وجود علاقة مباشرة بين هاتين الحركتين، بيد أن علاقات غير مباشرة وربما غير منظورة كانت موجودة بحكم انتقال الأفكار بوسائل متعددة وبحتمية التاريخ وهبوب رياح التطور التي تفرض أنماطا جديدة من التغيير. وليس مهما هنا النتائج المباشرة التي تؤدي لها مثل هذه الحركات، فهذه وغيرها من المؤشرات إنما تمثل عناصر مضافة إلى مجمل الموقف وإلى الصورة الإجمالية للمرحلة التاريخية، كما هي مؤشرات عصر النهضة التي قادت فيما بعد إلى عصر الليبرالية ومرحلة التنوير. وحركات الإصلاح الديني لم تقتصر على ألمانيا والحركة اللوثرية، فالأسئلة المنطقية تطرح نفسها في كل مكان، ربما بصياغات مختلفة ولكن بجوهر واحد. ومثل هذه الحركات حدثت في روسيا القيصرية 1533-1584، تقريبا 50 عام، باسم فيدوسي كوسوي. فيدوسي كوسوي ينحدر من أصل عبد أي قن، جمعها أقنان. التحق في خدمة أحد الأديرة ودرس على يد قس مشهور هو أرتيموس الذي حكم عليه من قبل سلطات الكنيسة، ومعه كوسوي الذي هرب إلى إمارة ليتوانيا. وهذه الحركة، حركة كوسوي، لم تخلف مؤلفات أو كتب، ولكن هناك مؤلفات وضعت في أعقاب القرن السادس عشر من قبل خصومه، وهنا طبعا لا يمكن الاعتماد على نزاهتها بالطبع. الذين اعتبروا مذهب كوسوي كفر وإلحاد ضد الكنيسة، لا سيما أن كوسوي كان من الأقنان كما قلنا، لذلك لقب بمذهب الأقنان. وقد أيد الفلاحون والكادحون الفقراء كوسوي الذي لم يكن ملحدا أو منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى كما اتهمه خصومه، ولكنه كان ضد العقيدة الأساسية للثالوث الإلهي، كما نفى تجسد الله في شخص المسيح، وكان يقارن الله بالملك، فالملك يستطيع أن يأمر أي فنان بتجديد صورته عند الضرورة. ولكن لماذا كان الله قد خلق الدنيا بكلمة؟ إذا كان الله قد خلق الدنيا بكلمة، فلماذا لا يستطيع تغييرها بكلمته؟ ولما رغب الله أن يظهر للدنيا بصورة بشر، وهل هو ولد حقا من امرأة مثل البشر؟ ولم يعترف كوسوي بالعديد من تعليمات الكنيسة وطقوسها كالتعميد وقداس العشاء الرباني، ولا بالصوم وتقديم القرابين إلى الكنيسة، ولا بالرهبنة. أو الإيقونات، الإيقونة هي صورة مذهبة أو مفضبة بالفضة، فهي له أصنام عادية، بالنسبة له أصنام عادية، فانتقد بشدة الركوع أمام الصليب معتبرا إياها ضرب من عبادة الأصنام، كما سخر بشدة من تقديس الأموات وما أسماه عبادة البشر. وكانت ملاحظات كوسوي هذه تتناقض مع الكنيسة وطقوسها، وقد اعتبرتها الكنيسة تقويض لأساس الدين المسيحي والإيمان بالحياة الآخرة، كما كان كوسوي، ويقترب هنا بأفكاره من لوثر، يؤكد على عدم وجود الكنيسة كمؤسسة دينية. وكان كوسوي على عكس الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت تقول عن الشعب الروسي، الشعب المسيحي الأرثوذكسي المختار، وكان كوسوي على العكس منها يدعو إلى المساواة بين جميع الشعوب وتآخيهم، حيث قال كل الناس سواسية عند الله، إن كانوا تترا أم ألمانا أم أقواما أخرى، لذلك فإن كل الأديان في كل الدنيا متساوية. ومع أن حركة كوسوي الإصلاحية لم ترتقي إلى مستوى حركة الاحتجاج التي قادها القس الألماني مارتن لوثر من حيث النتائج الواقعية على الأقل، حيث كان مارتن لوثر يتمتع بقدرة على المناورة وتوسيع معسكره، ففي الوقت الذي قدم فيه احتجاجه الشهير ضد المقر البابوي الكاثوليكي في الفاتيكان، في نفس الوقت هادن الأمراء، وكانت ألمانيا حينئذ مقسمة إلى إمارات، بل وحرم الثورة على الأمراء ودعا رعيته بقبول حتى جور الأمراء بقوله: ليس من الصواب بأي طريقة أن يناوئ المسيح حكومته إن كانت عادلة أو كانت غير عادلة. وحركة لوثر ضد المقر العام للكنيسة الكاثوليكية انتزعت من يد الكنيسة ومرجعها الفاتيكان القوة الحاسمة التي كانت تتمتع بها، وبذلك ساند وإن بصفة مباشرة أو غير مباشرة سلطات الأمراء والحكومات، وبذلك أيضا كانت أفكار مارتن لوثر تؤذن بميلاد تيار جديد في الحياة السياسية، وسوف يشهد المزيد من التبلور خلال القرن المقبل، هو التيار التحرري الليبرالي. وكانت أفكار لوثر تؤدي حقا إلى هذا المآل، إذ كان يرى أن السلطات المدنية ضرورية لتطبيق القوانين، وهو بذلك يختلف عن المفهوم الذي شاع في القرون الوسطى والذي بشر به القسطومة الإكويني بأن الدولة والإمبراطورية تأتي بالدرجة الثانية بعد السلطة الدينية. لكن لوثر قال إن الدولة هي سلطة قهر ويجب أن تكون قوية، والسيف يمثل أداة القهر وبيد الدولة والكنيسة، وإذا كان الأمير قاسيا فذلك ما يستحقه الشعب، فالناس لهم أمراهم الذين يستحقونهم. لاحظ، وبذلك فإن لوثر كان قد طرح موضوعتين رئيسيتين: الأولى الطابع المقدس للسلطة المدنية والخضوع غير المشروط لها، الفصل التدريجي بين الإيمان والقانون. ولو كان لوثر قد ناهض السلطات والأمراء مع الكنيسة طبعا، لكان قد أحكم الطوق على حركته وحكم عليها بالفشل. ومع ذلك فحركة لوثر بإجماع آراء المفكرين والمؤرخين كانت حركة تاريخية من حيث المحتوى وأيضا من حيث النتائج. عرجنا قليلا على حركة لوثر، وهذا مهم جدا لكي نرى اتجاهات حركات التصليح، اتجاهات حركات الإصلاح في الكنيسة. وهنا تساؤل يطرح نفسه: لكن لماذا لم تحقق حركة كوسوي النتائج التي حققتها حركة لوثر؟ ابتداء كما قلنا فإن كوسوي ينحدر من أصل عبد أي قن، ولهذا الأمر أهميته الكبيرة في روسيا التي كان المجتمع الطبقي فيه يشهد انقسامات حادة بين طبقات الموجيك فلاحين الأرض والكولاك وهم عبيد الأرض من جهة، والإقطاع الروسي الذي كان غاشما يمتلك الأرض وما عليها من بشر وأدوات إنتاج وحيوانات من جهة أخرى، وأن ينحدر مصلح ديني من طبقة هي في أسفل سلم المجتمع الطبقي، فلا بد والأمر كذلك أن تكتسب الدعوة طابعا اجتماعيا طبقيا يخيف السلطات ويثير فزع النبلاء وأمراء الإقطاع وبالتالي عداوتهم. لاحظ، على عكس دعوة لوثر، ويحرمه عطفهم أو مؤازرتهم، بل من المرجح أنهم سيكونون المحرضين للسلطات الدينية في الكنيسة الأرثوذكسية وعون له في مناهضة هذا التيار وقمعه. وبتقديري فإن مذهب كوسوي يماثل لوثر في تحرره ما لم يتفوق عليه في عمق نفاذه إلى صميم المشكلات الفكرية، ولكن مع نتائج مختلفة طبعا. وتدل تجربة كوسوي مرة أخرى كما حدث غالبا في التاريخ القديم والحديث، فهي تدل على حقيقة تاريخية ساطعة، أن حيثما يكون هناك تعسف تكون هناك مطالبة بالتحرر. وحيثما يكون هناك ظلام واحتكار للفكر تكون هناك ضرورة للتنوير، وهناك دائما آراء مرنة والمرونة تدل على تفهم العناصر الجديدة في حركة التاريخ، وأخرى متشددة متطرفة حيال الإصلاح والتطرف. دائما يبدي القليل من التفهم والتقبل لرياح التغيير التي لم ولن تتوقف منذ فجر التاريخ. أو ربما نستبدل كلمة الإصلاح بكلمة نسف وثورة فيغدو الأمر شديد الحساسية بالطبع. ومن الأهمية الفائقة استخدام هذه الأدوات بحذر وبدقة، فكم من حركة مهمة انتهت بسبب التطرف المبالغ والإفراط في استخدام العنف. فتاريخنا الوسيط والحديث يسخر بهذه التجارب. أعزائي المستمعين، رجاء أنا أطلب منكم جميعا أن يكون ذهنكم مرنا وأن تصبحوا بتماس شديد مع الفكر السياسي، وهو فكر كبير جدا، ومع إيقاع حركة التاريخ، وهذا هو دينا العلماء أو السائرين في طريق العلم لنقل بتواضع. إذن يرتبط ازدهار حركة الإصلاح الديني في روسيا في عهد القيصر إيفان الرهيب، هذا العهد كان من 1533 إلى 1584، باسم فيديوسيوي كوسوي، وهو قنن موسكوفي. هذا كما تحدثنا كان في خدمة أحد أتباع القيصر، ثم هرب من العاصمة موسكو قبل عام 1551 والتحق بأحد أديرة منطقة البحيرة البيضاء، واسمها فلو أوتسيركسكي، شمال روسيا، حيث أصبح من أتباع آخرين مع أتباع آخرين تلميذا للقس الشهير أرتيميوس، وبعد ذلك انتقل إلى دير يقع جنوب هذه المنطقة. في كانون الثاني من عام 1554 انتهت محاكمة أرتيميوس الشهيرة، وبدأت السلطات الكنسية بعد ذلك بالقضاء على أفكار كوسوي، وقبضت عليه وأرسلته إلى موسكو مع أتباعه للمثول أمام محكمة كنسية. ولكن بعض المعتقلين ومن بينهم كوسوي استطاعوا الهرب إلى إمارة ليتوانيا، وأخيرا انعقدت المحكمة الكنسية في عام 1556-1557 للنظر في موضوع رهبان منطقة البحيرة البيضاء أوزورسكي، وهم تلاميذ أرتيميوس ومؤيدين كوسوي. كانت دعوة كوسوي لمذهبه شفوية، فلم يردنا عن فحوى ومحتوى دعوته إلا من خلال مؤلفات خصومه، وخاصة زينوفي أوتينسكي الذي كتب في نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن السادس عشر، أي بعد حوالي 60-70 سنة، مؤلفه الشهير الرسالة الكاملة، وكتاب آخر اسمه حقيقة الشواهد. وكان زينوفي أوتينسكي وكما تدل مؤلفاته على اطلاع تام بمذهب كوسوي، وكان بصفته عدوا لا يلين لكل فكر حر، يعتبر مذهب كوسوي كفرا وإلحادا ضد العقيدة الجامدة للكنيسة، خاصة وأن كوسوي كان من الأقنان، وقد أطلق أوتينسكي على مذهب كوسوي مذهب العبيد. والعبودية والقنانة لها جذورها في المجتمع الروسي، فقد كان الإقطاع يرث أو يشتري الأرض وما عليها، كما قلنا لذلك كان كوسوفو يجد في الفلاحين والأقنان المؤيدين الأوائل له. ولم يكن الأقنان فقط من مؤيدي مذهب كوسوفو، بل كان هناك الطبقة الدنيا من الفلاحين الذي توجه إليهم كوسوفو بتعليماته وشروحاته البسيطة في مضامينها ومفهومها. لم ينكر كوسوفو أبدا وجود الله كما اتهمه بذلك خصومه وخاصة أوفتينسكي، بالطبع ليسهل لهم النيل منه، لكنه كان ضد العقيدة الأساسية للثالوث الإلهي، كما نفى تجسيد الله في المسيح الذي يعتبره معلما ومرشدا متميزا، وكان يقارن الله بالملك، فالملك يستطيع أن يأمر فنانا بتجديد صورته، لكن لماذا لم يستطيع الله أن يرسل أحدا لتحسين أمور الدنيا التي خلقها بنفسه؟ وإذا كان الله قد خلق الدنيا بكلمته، فلماذا لا يستطيع أن يغيرها أيضا بكلمة؟ هذه تساؤلات كوسوفو طبعا. ولماذا رغب الله في أن يظهر للدنيا في جسد إنسان؟ وهل استطاع الله حقا أن يولد من امرأة مثل البشر؟ هذه تساؤلات عقلية فلسفية، لذلك كان موقف الدين منها معارضا للفلسفة، بحكم أن الفلسفة تطرح تساؤلات لا تقبل بها الكنيسة. مثلا واحد، الفلسفة تقول لا شيء يخلق من لا شيء، والدين يقول إن الله خلق من لا شيء. الفلسفة تقول لا تجوز، الفلسفة تقول تجوز مناقشة أي حقيقة، والدين يرفض مناقشة وجود الخالق. إذن كوسوفو يثير تساؤلات عقلية خطيرة، أضاف لها انتقاده الثالوث الإلهي ملاحظات منطقية من الطبيعة، وقد تشابه مذهبه مع مذهب الهراطقة في مدينة نوفوغرود في القرن الخامس عشر الميلادي، ولكنه اختلف عنهم باعترافه بالإنجيل والإصحاح، بالرغم من رفضه للكثير من الكتب الدينية الإلهية التي اعتبرها من مؤلفات البشر. لاحظ أنه يتشابه في ذلك مع حركة المصلح مارتن لوثر. نعم، إذن يتشابه في بعض الأشياء ويختلف في بعض الأشياء. ولم يعترف كوسوفو كذلك بتعليمات الكنيسة وطقوسها كالتعميد مثلا وقداس العشاء الرباني، ولا بالصوم وتقديم القرابين إلى الكنيسة ولا بالرهبنة. أما الإيقونات صورا وتماثيل فهي بالنسبة له أصنام عادية، كما انتقد بشدة الركوع أمام الصليب، معتبرا بذلك بأن هذا مظهر من مظاهر عبادة الأصنام. وسخر كوسوفو بشدة من تقديس الأموات وما أسماه عبادة الإنسان التي يرفضها الإنجيل، وكما جاء في كلامه، وفي الوقت الذي اتخذت فيه الكنيسة نظاما كاملا لمراتب القديسين وطقوس أيامهم التي تذكر فيها العديد من المعجزات التي قاموا بها خلال حياتهم وبعدها، فإن انتقاد كوسوفو المنطقي للإيمان بالقديسين جاء تهديدا جديا لنفوذ الكنيسة وتقويضا لأسس الدين المسيحي والإيمان بالآخرة وتقاليد الكنيسة بصفة عامة. كان كوسوفو يؤكد عدم ضرورة وجود الكنيسة كمؤسسة دينية، لا ضرورة لها يعتقد، وقد أكد على كراهيته لكل خدم الكنيسة بقوله، لاحظ، هؤلاء جشعون المنافقون المراؤون الذين يأمرون بطاعتهم ويخافون الحكام فيفرضون أتاوات على الناس، هؤلاء الذين يقذفون بنا في السجون ويعذبون الخارجين على الكنيسة مخالفين بذلك وصايا الإنجيل حول حب الإنسان لأخيه الإنسان. هذه كلمات كوسوفو. كما اعتبر كوسوفو أيضا إهداء النذور إلى الكنيسة بمثابة عبادة للأصنام التي يكرهها الرب. وفي الوقت الذي أكدت فيه الكنيسة الروسية الرأي السائد حول اختيار الله للشعب الروسي ليكون الشعب المسيحي الارثوذكسي المختار، اي بكلمة اخرى تثبيت اسس شوفينية للدولة العظمى. كان كوسوي يدعو الى المساواة بين كل الشعوب وتآخيهم، حيث قال كل الناس سواء عند الله، سواء كانوا تتار أم ألمان أم أقواما أخرى، لذلك فإن كل الأديان في الدنيا متساوية. بتقديرنا أن أفكار كوسوي هي مشابهة لأفكار الكثيرين من المصلحين للاهوت، إذ يشاهدون بأعينهم وبحكم التجربة والمعايشة اليومية لقادة المؤسسة الدينية أن هذه المؤسسة الدينية لا تقل طغيانا عن الدولة، مع إضافة أن الدولة المؤسسة الدينية تتصدى للأفكار بوصفها خطرا على مؤسستهم. لذلك كان موقف اللاهوت معادا للفلسفة، على الرغم من أن الفلسفة قديمة في أوروبا، بل هي أقدم من المسيحية التي حلت متأخرة نسبيا في منتصف القرن الرابع الميلادي في أوروبا. لذلك استمرت الفلسفة تشع بإشعاعها وتؤثر في أتباع الكنيسة، بل وحتى على الكهنة والقساوسة. لذلك شهدت الكنيسة المسيحية في أوروبا العديد من الحركات الإصلاحية، البعض منها صار لها شأن كبير فيما حوصرت الأخرى وطوقت آثارها، ومنها حركة كوسوي في روسيا. أعزائي المستمعين، طلبة أو المستمعين من كل أنواع المتابعين والمثقفين، استمعنا إلى هذه المحاضرة، ونتمنى عليكم أن تقوموا بمناقشات ذاتية مع أنفسكم. ما هو الفرق، وهو هنا الموضوع الأساسي، ما هي أهم النقاط التي اعترض عليها كوسوي بيدوسي كوسوي حيال الكنيسة الروسية؟ ثانيا، ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين كوسوي، مذهب كوسوي ومذهب مارتن لوثر في ألمانيا؟ أجروا بينكم وبين أنفسكم مناقشة ذاتية، ماذا كان حال المؤسسة الدينية سواء في روسيا أو يعني الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، ولماذا هبت رياح التغيير؟ ثم ابحثوا أيضا ماذا كانت نتائج هذه الحركات، ليس النتيجة المباشرة لما آل إليه مارتن لوثر أو كوسوي، لكن كنتيجة حصلت عبر القرون تبلورت فيها أفكار جديدة. أشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى. تحياتنا لكم والنجاح لكم إن شاء الله. في أمان الله.